الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأما الدنيا ففيها المفرحات وفيها المنقصات، وربما كانت منقصاتها أكثر من مفرحاتها، ومع ذلك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في هذا اليوم 26 من شعبان لعام 39 و400 ألف، يسر الله عز وجل بتشغيل المكيفات في مسجد الصحابة، وهذه نعمة عظيمة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن النعيم الماء البارد، ومن النعيم الظل الجميل، ومن النعيم السلامة من كثير من المنقصات. ونسأل الله عز وجل أن يسخر لنا في من يدخل لنا الكهرباء للمكيفات، فهو القادر على كل شيء. نسأله بقدرته أن يسخر لنا من يدخل الكهرباء، وأن يصلح شأن الكهرباء، لأن الناس يقدمون على شهر مبارك كريم، وإذا وجد البرود ارتاح الناس ولم يشعروا بثقل الصيام والعبادة. إذا كان المسجد في وقت الظهيرة في حال برودة، ربما مكث كثير من الناس لسماع الدرس، وإذا كان في وقت التراويح في جو طيب يجلس من أراد الله له الخير. تكون هناك بعض المراقبات، مع أن المسلم يعبد الله على كل حال، في حال السراء والضراء، في حال الشدة والرخاء، لكن النعم جميلة وجليلة وعظيمة، وبارك الله بالجميع. وبهذه المناسبة أوصي نفسي وإياكم أن نكون مستحضرين لنعم الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة. هيأ لنا المكان، وهيأ لنا كثير مما لم يهيأ لغيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ننظر إلى من دوننا، فإن النظر إلى من هو دونك لا يجعلك تزدري نعمة الله عليك، بل تفرح بما أنعم الله عليك. بينما إذا نظرت إلى من فوقك ربما لم تستحضر النعمة. فنحن في خير عظيم، مسجد واسع من فضل الله علينا، هيأ الله مصلى للنساء من فضل الله علينا، هيأ الله عز وجل مطبخا لإخواننا من فضل الله علينا، هيأ الله عز وجل مخبزا من فضل الله علينا، هيأ الله عز وجل هذا الماطور فضل الله علينا. واليوم دخلت المكيفات وبدأت في العمل من فضل الله علينا. وكم نعدد، والله لو أردنا أن نعدد نعمة الله علينا داخل هذا المسجد لعجزنا، فكيف بنعم الكثيرة في البدن وفي الأهل وفي الأبناء وفي البيوت وفي المراكب؟ ومن أعظم ذلك نعمة الإسلام وما جعله الله في قلوب عباده من المحبة لنا مع ضعف حالنا وتقصيرنا وقلة علمنا، ومع ذلك هو الذي يسخر لعباده في من شاء. فنسأل الله المزيد من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا يكون في هذه النعم أو في بعض ما يقع من الشدة عبرة إلى الآخرة. أي نعيم في الدنيا فليس بشيء أمام نعيم الآخرة، وأي شدة في الدنيا ليست بشيء أمام شدة الآخرة. إذن ما الدنيا إلا ممر وليست بمقر، نعيمها زائل وشدتها زائلة. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسه في النار، فيقال: يا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط من غمسة. ربما كان يسكن القصور الفارهة، وربما أكل الأكلات اللذيذة وتنعم بالملابس الجميلة وركب أحدث السيارات، ومع ذلك لم ير نعيما قط. ويؤتى بأنعم بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، فيقال: يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ قال: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فهذه الحياة ممر ومعبر إلى دار القرار. انظروا كيف يفرح الإنسان إذا انتقل من المسافر من اليمن إلى عمان أو من اليمن إلى السعودية، يدخل يرى الخطوط الواسعة والسيارات المكيفة، يفرح بمثل هذا النعيم. كيف إذا انتقلت من دنيا إلى آخرة إلى جنة؟ أليس في الحديث الطويل: فإذا انفهقت له الجنة قال: يا رب ادخلني الجنة. قال: يا عبدي أما عاهدتني ألا تسألني غيرها؟ لأنه رأى ما لا طاقة له بالصبر عنه. جنة عدت للذين آمنوا بالله ورسله. و أفضل ما ترعى به النعم طاعة الله عز وجل. أنعم الله عليك بشيء سخره في طاعة الله عز وجل، لا تسخره في المعصية. الجسم، السمع، البصر، الفؤاد، الهاتف، السيارة، المكيف، البيت، أي شيء أنعم الله بك عليك لا تسخره في معصية الله عز وجل، استعن به على طاعة الله عز وجل فتتنعم به وتؤجر عليه. قال رحمه الله، وهذا هو الدرس 83 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام من آيات الهبة. قال تفسير الكلمات: وإني الضمير لملكة اليمن، لملكة سبأ، وسبأ في اليمن. ومن قال بأن الملكة التي ذهبت إلى سليمان كانت بالحبشة فقوله بعيد. وقد بنى صاحب هذا القول قوله على أنها تزوجت سليمان وأنجبت له ولدين، والصحيح أن سليمان زوجها من بعض أقيال اليمن، وأظنه كان ملكا على صنعاء في حينها، ولم تتزوج سليمان. واختلف في اسمها، فالمشهور عند المؤرخين أنها بلقيس، وأما بسند صحيح لا، ما ليس عندنا شيء في ذلك. والعجب أن تجد بعض الحداثيين والعلمانيين ومن يجوز ولاية المرأة للدولة يستدل بملكة اليمن، ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بقصة بلقيس إن صح الاسم مع قومها. أعظم خسارة كانوا فيها أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر، أي فلاح في عبادة الشمس والقمر؟ وإنما وقع الفلاح حين أطاعت سليمان عليه السلام. فالمرأة ناقصة عقل ودين ولا تصلح للولاية، وإنما هي تابعة للرجل. والحديث عام: لن يفلح قوم ما يحصل لهم فلاح ولو أمرهم امرأة. بعضهم ينظر إلى الحالة الاقتصادية، يقول: انظر إلى الهند في عهد غاندي، أو كذلك إلى بريطانيا في عهد تاتشر. يا أخي لا تستدل بهذا، استدل بالحديث، استدل بالقرآن. خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ثم أي فلاح؟ يعني ما نظرك الفلاح في شارع مزفلت فقط، أو وجود كهرباء، أو وجود مستشفيات؟ الفلاح في عبادة الله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل: أما إنك لو قلتها وأنت مسلم أو كذا أفلحت كل الفلاح. قال رحمه الله: إليهم، إلى سليمان وأتباعه، بهدية بهبة أتودد بها إليهم، بما يرجع بأي شيء يرجع بقبول الهبة أم بردها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فالهدايا فيها تأليف للقلوب ولو قلم. ولذلك انظر إلى كثير من المسلمين إذا ذهبوا إلى الحج والعمرة يرجعون بكثير من الهدايا، أعظم مما ينفقونه في الحج والعمرة، يرجعون بهدايا كثيرة، بعضهم بأقلام وبعضهم بكتاب وبعضهم بقلنسوة وبعضهم بعمامة وبعضهم بثوب، ويفرح المهدي ويفرح المهدي المهدى له. فنسأل الله العفو من التقصير. ومن أحسن الهدايا هدايا الطيب، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرد، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. قال: فلما جاء أي رسول الملكة ومن معه بهديتهم سليمان، هو ابن داود أحد أنبياء بني إسرائيل، جمع الله له بين النبوة والملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر له الريح عاصفة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، أي في الغدوة تسير مسيرة شهر، وفي الروحة تسير مسيرة شهر، وسخر له الجن والإنس والطير، فعلمنه منطق الطير، وأذل له الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآتاه الله الحكمة يقضي بها بين الناس بفهم وفراسة وقوة. قال لرسول الملكة سبأ: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. من عجيب فهمه أن امرأتين كان لهما غلامان، فجاء الذئب فأخذ ابن إحداهما، فقالت الكبرى للولد الذي بقي: هذا ابني. وقالت الصغرى: هذا ابني. فاختصمتا إلى داود عليه السلام وهو أبو سليمان، فقضى به للكبرى، فخرجتا من عند داود فقال: بما قضى بينكما؟ قالت: قضى به للكبرى، لعله رأى القرائن الظاهرة تدل على أنه للكبرى. فقال سليمان: ائتوني بسكين. فقالوا: وما تريد به؟ قال: أشقه بينهما نصفين. فقالت الصغرى: دعه، هو ابنها. ورضيت الكبرى. فاستدل بقرينة المحبة وقرينة الحال على أن الابن للصغرى، فقضى به للصغرى. قال: جدد بناء بيت المقدس، وكان أول من بناه يعقوب. خلا سليمان يتعبد لله تعالى، فمات متوكئا على عصاه، وكان قد كلف الجن بالأعمال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فبقوا على ذلك مدة لا يعلمون بموته. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهنا قصة إسرائيلية يذكرها المفسرون، وهو أن سليمان وضع خاتمه عند جارية له يقال لها الجرادة، ثم دخل للاغتسال، فجاء الشيطان بصورة سليمان وقال: ناوليني الخاتم. فناولته، ثم خرج سليمان فقال: أين الخاتم؟ قالت: ناولت سليمان. اذهب فأنت كذاب. قال: فابتلي بلاء عظيما، وتسلط الشيطان ذلك الجن على الشياطين وأفسد. قصة لا أصل لها، قصة لا أصل لها، وإنما الفتنة التي فتن بها عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة يأتين ب100 غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك الذي معه: قل إن شاء الله. فنسي، فدخل عليهن فما حملت إلا واحدة منهن بنصف غلام، ثم وضع على كرسيه، فتذكر أنه لم يستثني. فما أعظم كلمة إن شاء الله، إذا قلت سأفعل غدا وغدا قل إن شاء الله، نلتقي غدا إن شاء الله، ونبني غدا إن شاء الله، ونكمل العمل غدا إن شاء الله، كل شيء قيده بإن شاء الله. إن تم الأمر فالحمد لله، وإن لم يتم الأمر ما تقع في كذب ولا في خلف ولا في شيء. قال: أتمدونني أتعينونني بالاستفهام للإنكار والترفع، فما آتاني الله فالذي آتاني أي أعطاني، وما اسم موصول مبتدأ خبر، بل للإضراب أو خير، بل للإضراب الانتقالي بهديتكم بما يهدى إليكم تفرحون تصرون. قال: المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى عن ملكة سبأ التي أرسل إليها سليمان بكتابه المختصر المؤثر، وقد اهتمت بهذا الكتاب وجمعت الملأ من رعيتها للتشاور معه، فأسندوا الأمر إليها لعلمهم بذكائها ومهارتها، فأخبر الله عنها في هذه الآية أنها أخبرتهم أنها مرسلة إلى سليمان بهدية، ومنتظرة ماذا يرجع به من أرسلتهم به بها، وكونها أرسلت بها جماعة يدل على عظمها وكثرتها. فلما سلم رئيس المرسلين الهدية إلى سليمان أنكرها عليهم، وبين لهم أن ما آتاه الله من الملك والنبوة خير مما آتاهم، فلن يفرح بما أهدوه إليه لعدم اكتراثه به، وإنما الفرح بالهدايا لهم فقط، لأن سليمان عليه السلام كان مراده أن يدخلوا في الإسلام. هذا هو البغية. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. سبحان الله، انظر إلى يعني فطنتها وذكائها وعقلها. كتاب كريم لما قرأت فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأت فيه الدعوة إلى التوحيد، بخلاف كسرى ذلك المجرم لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فمزق الله ملكه. وهرقل عظم الكتاب فما زال في ملكهم ملك إلى الآن، بينما أولئك تجبروا. فهذه المرأة يدل على ذكائها. وفيه استحباب بداية الكتب بالبسملة. قال من فوائد الآية: واحد، ذكاء ملكة سبأ، وهذا من الأمور النادرة في النساء، فإن من طبيعة المرأة النقص في عقلها. وحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا من يأتي بهم. من كمل من النساء؟ آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وجاء في زيادة في بعض الروايات خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، مع أن بعضهم يتكلم على هذه الزيادة. اثنين، جواز الإهداء اختبارا أو إحسانا. يجوز الإهداء اختبارا ويجوز إحسانا. ثلاثة، جواز قبول الهدية من المرسل بها إذا دلت القرائن على صدقه. أربعة، أن الهدية لا تتم إلا بقبول المهدى إليه. وقد تقدم معنا أمس أن من شروط قبول الهبة أن يقبلها من أعطيها. أما ترسل إلي مثلا بكتاب أو قلم أو هاتف أو شيء، أنا ما أقبله، ما أصبحت ملكا لي، لكن إذا قبلته صار ملكا لي، جاز بيعه وشراؤه وإهداؤه، وصار مالا يورث ويورث، بخلاف ما يقوله الناس: الهدية لا تهدى ولا تباع ولا تشترى. ليس بصحيح. الهدية تهدى وتباع وتشترى وتورث، لأنها صارت ملك للإنسان. أربعة، أن الهدية لا تتم إلا بقبول المهدى إليه. خمسة، جواز رد الهدية للمصلحة إذا كان المراد بالهدية الإذلال للمهدى له، أو كانت الهدية شيء محرم، أو كانت ربما تؤدي إلى امتنان المهدي بها، ردها. لكن إذا كان في قبولها تعريفا له اقبلها. لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يسير يقبله يتألب به أصحابه. وانظر إلى الصعب بن جثامة رضي الله عنه حين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فخذ حمار وحش، رده النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف ذلك في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وإلا نقبل الهدية. قال: 5 جواز الهدية للمصلحة، 6 جواز الافتخار على الغير بنعمة الله تعالى لمصلحة دينية. الأصل أن الإنسان يتواضع، يتواضع، لكن المسألة إذا كان فيها إظهار حق لا بأس أن تقول: نحن أهل السنة وأهل الحق وأهل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المسألة دون ذلك فالإنسان يتواضع مهما كان، فإن الخير الذي عندنا أعطاه الله إيانا، وإن لم نتواضع لله يشك أن يسلبه منا. فالله عز وجل بيده تصريف الأمور. قال له جلي، وقال له عبد الله القصيمي، أصله من مصر وسكن القصيم، أجداده أظنهم جاءوا مع حملة محمد علي باشا الأولى في استئصال الدولة السعودية الأولى. الشاهد أن الله منحه علما وذكاء عظيما، ولكن لم يكن عنده تواضع، وكان عنده تعالي، فألف كتابا في الرد على الرافضة تعجب منه العلماء، وما زالوا ينقلون منه إلى الآن. ثم اجتمع مع علماء الإفتاء واللجنة الدائمة، رأى بعضهم أعمى وبعضهم شيبة، ربما لا يحسن بعض الشيء، فسخر منهم وتنقصهم، فبقيت سريرة في قلبه حتى أراد أن يرد على الفلاسفة، فارتد عن الإسلام وألف كتابا وصف فيه دين الإسلام بالأغلال، رد عليه السعدي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، حتى مات بمصر على هذا العقيدة. وكان من قوله: يدخل الله عز وجل عجائز نجد الجنة ويدخل حسنوات لبنان النار، هذا ما يعقل. فكم من إنسان يكون ذكي وإذا لم يرد النعمة إلى الله ربما ابتلاه الله بسلبها. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا واستقامتنا. قال: 7 فضيلة سليمان عليه الصلاة والسلام حيث أضاف النعمة إلى موليها وهو الله تعالى. وهكذا نحن، والله ما نحن فيه من الله، ما أتانا الله فهو منا، منه وفضل منه وجود وكرم وإحسان، فهو الكريم وهو المنان وهو ذو الفضل العظيم. وكم تصف الرب الكريم، والحمد لله رب العالمين.